وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع جمل من عقائد السلف، وهذا الكتاب الماتع، كتاب الإمام السفاريني والعقيدة السفارينية لأوامع الأنوار. فانتهينا إلى المقدمة، انتهينا منها بفضل الله جل في علاه، ونبدأ اليوم في الجديد. من الأبيات، لأنه نظم العقيدة وسهلها على كثير. ختمنا نحن في الدروس الماضية بقول المصنف وآله وصحبه الأبرار: معادن التقوى مع الأسرار، وقد بينا ذلك وفصلناه بفضل الله جل في علاه. فانتهى المصنف رحمه الله تعالى من المقدمة، ثم دخل يبين فضل هذا الباب وفضل هذه العقيدة التي نظمها وسهلها ويسرها على طلاب العلم بقوله: وبعد. وبعد: فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد فاسمع نظمي. يعني هو يبين لك أن كل العلوم، وإن كانت يعني هي يعني علوم، يقول كل العلوم تحتاج إليها، وإن كانت هي بمثابة الفرع للتوحيد، لكن كما قلنا بأن الفرع يستتم به الأصل، بل وفي أوقات يعني لا يكون التمام إلا بوجود الفرع مع الأصل كما سنبين. قال: لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي. قال: وبعد، أي بعد ما ذكر من الحمد على من الحمد لله جل في علاه والثناء على الله جل في علاه بما هو أهل له. قال: وبعد: فاعلم. هو الآن أصلا يجذب الانتباه، وأيضا أراد إلى استرعاء الهمم وإحضار القلوب ليعي ما يقال بعد ذلك. قال: وبعد. والعرب، هذه طبعا معروفة عند العرب، هو تهيئة للسامع، يعني أصلها تهيئة للسلام. وبعد يعني بعد الحمد لله والثناء على الله جل في علاه، وأن هذا قد عمل به على أساس أن هذه السنة أصالة، بأنه ما من أمر له شأن وله بال إلا ويبتدئ به بالثناء على الله جل وعلا، ويثني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وبعد: فاعلم أن كل علم. وبعد أي بعد ما ذكر من الحمد والثناء لله جل في علاه. قال: فاعلم، والفاء هنا رابطة في جواب الشرط. قال: فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد. أراد أن يبين بأن الإنسان أيضا يحتاج إلى العلوم الخادمة، العلوم التي تيسر له إتقان علم التوحيد، كأنه قال: وأصل الأصول وعلم العلوم هو علم التوحيد، وهذا العلم الذي الناس جميعا أحوج ما يكونون إليه، وهم أشد حاجة إليه من الهواء ومن الماء، لأنه لا يمكن أن يتعبد لله حق العبادة إلا به، وأن يتعرف، وأنه لن يتعرف على الله حق التعرف إلا به، بل لن يكون ممن يأنس بذكر الله جل في علاه وبالخلوة بالله جل في علاه، وأن يدخل الجنة التي لم يدخلها أحد في هذه الدنيا إلا بحسن التعرف على الله جل وعلا وبجميل صفات الرحمن سبحانه جل في علاه. فقال أن هذه العلوم تخدمه، العلوم بأسرها، بأنه لابد أن تكون له قاعدة عريضة في العلوم كالفقه وأيضا التفسير وأيضا الكلام على علوم الآلة وعلم الحديث وغير ذلك من العلوم، لأن كل هذه العلوم تجعله كما قلنا يحسن التعرف على الله جل في علاه، بل ويتقن كيف يتقرب إلى الله تعالى، متى يسرع، متى يتباطأ، وإذا تزحمت المصالح أيهما يقدم، وأيضا أن يجمع بين جميع المصالح. كل ذلك خاص بالتوحيد، لأنها من فروع العبادة، وتوحيد الله تعالى بأفعال العبادة، وتوحيد العبادة، توحيد الألوهية، والمقصود الأسمى التي من أجله خلق الله الخلق وفرق وأنزل لهم الكتب وأرسل لهم الرسل وفرقهم إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. وكان هذه العلوم التي هي بالنسبة للفروع لا تقوم إلا بالأصل، وهي تتمة لهذا الأصل، وكما قلنا هي تصل بالمرء إلى الإتقان وإلى حسن المسارعة إلى الله جل في علاه، بل قد يصل بها المرء إلى حسن التلذذ بالإيمان، فقد طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. من رضي بالله ربا أصلا وفرعا هنا الآن، أصلا بأنه يعلم بيعتقد بأن الله تعالى هو الخالق القادر المدبر الرازق سبحانه وتعالى فعلاه، وإذا قدر عليه شيء لابد أن يعلم أنه له الفلاح في ذلك وعاقبة أمره إلى خير، لأن الله لا يقدر إلا الخير، وقدر الله من فعل الله، وكل فعل الله كمال سبحانه وتعالى فعلاه. وفرعا أيضا، فرعا بأنه لن يرضى لن يكون راضيا بربه إلا أن يخضع إلى شرع الله جل في علاه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولذلك قال الله جل في علاه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. لذلك قال فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد، يعني كل العلوم التي تتعلمها وتتقنها وتسعى إليها وهي من أفضل الطاعات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وأيضا كما بين الله تعالى فضل الذين يعلمون الذين لا يعلمون، عندما سأل سؤالا طرح سؤالا وكانت الإجابة في نفس الكتاب، عندما قال الله جل في علاه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، الإجابة لا، لا يستوون، لا يستوون بحال من الأحوال. لذلك قال الله جل في علاه اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. قال عندما قال الله تعالى عندما قال الملائكة لله تعالى أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها وعرض ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فالغرض المقصود بأن كل العلوم تأتي إلى هذا العلم العظيم، والله تعالى رفع أهل العلم رفعة عظيمة وجعلهم وكلاء للنبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك أن هذه العلوم كلها يعني تكون خادمة لعلم التوحيد الذي هو أعظم العلوم. قالك الفرع للتوحيد فاسمع نظمي، يعني أمرك أن تسمع طبعا الأمر أمر الرجاء هنا الآن أو هي ما بين النظير للنظير، وهذا الأمر يعني كأنه يقول والمصلحة لك أن تسمع ذلك والمنفعه لك أن تسمع ذلك، لأن فيه من العلم الذي تستنير به الطريق وأن تعرف كيف تسير إلى ربك للا في علاء على طاعة وعلى بصيرة من أمرك، وأنت في ذلك تكون قد تعرفت على الله حق التعرف. وطبعا ما يقول نظمي هو المنظوم الذي نظمه في علم التوحيد. فقال فاسمع نظمي، لأنه العلم الذي لا ينبغي لعقل لفهمه لم يبتغي، لأنه العلم يعني علم التوحيد وهو أعظم العلوم كما قلنا وأصل الأصول، وهذا العلم الذي يمكن للإنسان أن يفتح الله له به أبوابا عظيمة ويلج إلى الجنة مع 70,000 الذين لا حساب لهم ولا عذاب، ويدخلون كصورة القمر كما قال الإنسان 70,000 يدخلون الجنة غير حساب ولا عذاب، فباتوا يدوكون من هؤلاء حتى أظهر لهم النبي صلى الله عليه وسلم وأجلى لهم المسألة بأن هؤلاء الذين استتم لهم التوحيد. فانظر كيف التوحيد وصل بالمرء إلى المعالي. قال النبي صلى الله عليه وسلم الذين لا يسترقون ولا هم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون، وكلها في أبواب التوحيد. لذلك قال الله جل في علاه الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لذلك قال لأنه يعني هذا العلم هو علم التوحيد وهذا العلم الحق وهذا أصل الأصول كما بينا في ذلك، وبعلم التوحيد ينجو المرء بل يرافق الأنبياء في المعالي. قال لأنه العلم الذي لا ينبغي، يعني العلم الذي لا يصلح ولا يستقيم ولا يمكن لللبيب والعاقل الرشيد ألا يبتغي فهمه، لأنه لابد من السعي إلى فهم هذا العلم، لأن به النجاة ولأن به الرفعة ولأن به العلو ولأن به السمو ولأن به أيضا السبق. فكلما تكامل التوحيد كلما كان الأمن والهداية على تمام الكمال. قال الله جل في علاه الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالمسألة دائرة على تمام التوحيد وكمال التوحيد. لذلك قال لا ينبغي لعقل ولا رشيد، وأنت لو أخذت بالمفهوم هنا ترى بأن الذي يفر من أن يتعلم علم التوحيد هذا له عاقل وله رشيد، وإن الله تعالى بعدما كرمه على جميع الخلائق بالعقل لم يستخدم عقله فيما يفيده فيما يكون هو كمال الإفادة وهو توحيد الله جل في علاه، لم يستخدم ذلك بحال من الأحوال. قد قال يا الله تعالى قد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وتكريم الله تعالى لبني آدم بأن الله تعالى ركب فيه هذا العقل الذي يفرق بين ويميز بين الغث من السمين. فإن كان لا يستطيع أن يفهم التوحيد بهذا العقل الرشيد الذي خلقه الله له يعني خدمة له ولم يستخدمه خدمة في أنفع الأمور وأنفع العلوم بإتقان علم التوحيد فهذا مغبون مفتون مأفون، بل هو ليس بعاقل وليس برشيد. أنت ترى هنا الآن يعني لو نظرت ورميت ببصرك إلى بعيد فنظرت إلى أبي لهب وأبي جهل، نظرت إلى عتبة، نظرت إلى هؤلاء الذين كانت لهم الهيبة والمكانة في العربي جمعاء، ومع ذلك عندما لم يستخدموا عقولهم فكانوا من أسوأ الناس مثلا، وكانوا من أسوأ الناس قدرا ومكانة. عندما قال الله جل وعلا عن أبي لهب: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. سبهم الله تعالى وهم العنون في الكتاب إلى يوم الدين، وهذا ومع أنهم كانوا من يعني من أمادد الناس وناس لهم المكانات عند العرب، ومع ذلك لم يستخدموا عقولهم في التعرف على الله تعالى وحسن التعرف على الله تعالى كانوا أسوأ من البهائم، وهذا تصريح من في الكتاب. قال الله جل وعلا: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وهذا أيضا طلب بصرك إلى من تعلم ولم يتقن هذا العلم ويعمل به، كما قال الله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فمثل الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد على الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فقال: لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه ولم يبتغي، وهذا العلم الذي لا ينبغي للعاقل الرشيد اللبيب الأمين أن يتركه وأن يعني يهتم به. فهذه العلوم التي هي من الأهمية بمكان، يعني هذا علم التوحيد هذا هو أصل العلوم. ولذلك أنا دائما كنت أردد لطلبة العلم أقول: بوابة العلم إتقان العقيدة. عليكم السلام وبركاته علي، حفظك ربي ويسع عليك أمرك ونسأل الله تعالى أن ينفع بك. نعم، الآن ميزت أنا، فكن على الجدة وكن مستمرا حفظك ربي. قال: لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي. ثم قال: فيعلم الواجب والمحال كجائز في حقه تعالى. قال: فيعلم، يعني هو كأنه لما تكلم وهو بين لك أن هذا العلم هو أصل العلوم وعلم التوحيد أراد أن يفصل لك الآن بعد الإجمال أراد التفصيل. وهنا كما ترى بأن النظم هذا فيه ما فيه من سهولة الحفظ وفيه ما فيه من سهولة التقريب لطالب العلم. قال: فيعلم الواجب، يعلم الواجب يعني يعلم الواجب في حق الله جل وعلا، يعني المقصود هنا فيعلم يعني يعلم، وهذه يعني من جملة علم التوحيد بأنه يعلم الواجب في حق الله ويعلم المحال في حق الله ويعلم الجائز في حق الله جل في علاه. فكأنه قال: وهناك علوم ثلاثة في حق الله جل في علاه على المرء أن يدركها، هذه العلوم الثلاثة: الواجب في حق الله، المحال في حق الله، الجائز في حق الله. ومسألة الجائز هذه فيها نظر عند بعض العلماء، يقولون: كيف يكون جائزا في هذا الباب أن يكون كمالا وأن لا يكون كمالا؟ لأنه تعلمون بأنه لا ينسب إلى الله جل في علاه أو لا يوصف الله تعالى إلا بالكمال، ولله جل في علاه الكمال المطلق والبهاء المطلق والعظمة المطلقة. قال الله جل في علاه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذل الذين يلحدون في أسمائه. فهنا يقول المصنف: فيعلم الواجب والمحالة. والواجب في حق الله جل في علاه هو ما كان كمالا ذاتيا، هذا الواجب في حق الله جل في علاه كالقدرة كالعزة كالحياة كالغنى، كل هذه من الواجبات. يقول: هذا واجب، يعني هذا الواجب في حق الله في علاه. الواجب في حق الله أن تعلم أنه قادر، أنه على كل شيء قدير. الواجب في حق الله في علاه أن تعلم أنه له حياة وحياة أزلية أبدية، أن تعلم بأن له العزة الكاملة سبحانه جل في علاه، أن تعلم بأنه القدرة، أن له القدرة الكاملة سبحانه جل في علاه، وأن له الملك وملكوت السماوات والأرض. هذا الواجب في حق الله جل في علاه لا يتصور، وطبعا كمال الحياة والقيومية هذا واجب في حق الله جل في علاه، ولا تصور عدم ذلك، لا يتصور أن تأخذ سنة ولا نوم لأن هذا نقص، لا يتصور فيه الفقر وقبض اليد كما أنكر الله على الملاعين على اليهود عندما قال الله جل في علاه عنهم أنهم قالوا: يد الله مغلولة، فقال الله جل في علاه: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطة تام، ينفق كيف يشاء. فهذا في حق الله واجب، وهناك ما هو ليس بواجب، وهناك ما هو ليس بواجب، وهو المستحيل. فهناك ما هو مستحيل والمستحيل هو الذي المستحيل هو ما كان نقصا من كل وجه. المستحيل على الله وما كان نقصا من كل وجه. المستحيل على الله وما كان نقصا من كل وجه. الذي لا يتصور أن يكون موجودا موصوفا به الله جل في علاه، كمثل الموت والإعياء واللغوب والتعب والجهل والنسيان وعدم القدرة على الكلام، أو قل وعدم الكلام. فكل ذلك مستحيل على الله جل في علاه، وقد نفاه الله عن نفسه. قال الله جل في علاه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. فكأنه قال هذا الواري وهذا المحال. المحال أن الله لا ينام، والمحال أيضا العجز، المحال أن يكون فيهما آلهة إلا الله جل في علاه، هذا محال. فهذا هذا المحال مستحيل على الله جل في علاه. والمستحيل على الله دل في علاء أيضا التعب والإعياء، على ما قاله اليهود عليه من الله: اللعائن شعبيب سحائب اللعائن تنزل تطرى، عندما قال الله تعالى: وقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وأما الجائز في حق الله جل في علاء، قد نقول بأن الجائز هذا هو يعني هو الأفعال، هو صفات الأفعال. الجائز هنا هو صفات الأفعال، ولا بد لها من ضابط، بأنه إذا وصف الله نفسه بها فهي هنا تبعت حكمته سبحانه وتعالى فعلها، فكانت كمالا من كل وجه. وحينما لا تصف بها لم تتبع الحكمة، فإذا يمكن أن نقول أنها منفية عن الله فعلها، أو قل مسكوت عنها، بأنه إذا نزل ثلث الليل الآخر يبقى إذن لا نقول حينما نزل هذا كمال، هذا كمال، وعندما لم ينزل لا نقول كمالا، لا نقول كمالا. فهذا يبقى هنا من هذه الحيثية يكون الأمر على الجواز، من هذه الحيثية يكون الأمر على الجواز، يكون جائزا. هذا من هذه الحيثية. إذن قال فيعلم الواجب والمحال كجائز في حقه تعالى سبحانه وجل في علاه، كجائز في حقه تعالى، كما قلنا بأنه يجب ما لابد من علم ما يجب في حق الله في علاه، ويجب أيضا وأيضا ما هو مستحيل في حق الله في علاه، وأيضا ما هو يعني جائز في حق الله جل في علاه. قال: وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في سبل ذاب النظم. وصار من عادة أهل العلم يعني يقول هذه من عادة، يعني عادة تكررت عند العلماء، أنهم كانوا يعتنون بذلك من هذا العلم الأصيل وهو علم التوحيد، فيعتنون به عناية فائقة. ومن هذه العناية الفائقة بأنهم كانوا يسردون هذا النظم تسهيلا على طلبة العلم وتيسيرا لهم في الحفظ. لذلك قال: وصار من عادة أهل العلم. وقوله صار من عادة أهل العلم لأنه لا يؤلف ولا يصنف إلا من كان عالما. وأعلم العلماء هو من أتقن هذه الأبواب، أعلم العلماء هو من أتقن هذه الأبواب. فهذه الأبواب هي أرقى الأبواب التي إذا أتقنها المرء كان سيدا في قومه، كان سيدا بين العلماء، لأنه علم أشرف العلوم على الإطلاق، وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله جل في علاه. إذا قال صار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في سبر ذلك بالنظم، طبعا سبر ذلك هو معناها أنهم يتتبعون باستقراء في علم التوحيد، وهذا معناها الغوص والإتقان في أبواب التوحيد وعلوم التوحيد، كأنهم يقولون بأن هذا هو العلم حقا، ومن سبر أغواره كان من المقدمة بمكان. قال: في سبر ذا، يعني هذا التوحيد، ذا طبعا عائد على علم التوحيد الذي هو أشرف العلوم. قال: ذا بالنظم، فهو ينظم، وقد بيّن لما هو ينظم، ليس نثرا ولكنه من النظم. أنه من النظم وليس من النثر، أنه من النظم وليس من النثر، والعلة في ذلك والحكمة في ذلك، ويجد بأن النظم أيسر التناول لطلبة العلم، وأنه أيسر لهم أيضا على الحفظ. قال: لأنه يسهل للحفظ كما قال بعيدا وبين أن النظم هنا الآن عندما اعتاده العلماء يعني من باب الرجز يعني أنه ييسر على طلبة العلم حفظ هذا النظم فيكون عنده ضوابط هذا العلم ضوابط علم التوحيد يكون هذا العلم عنده بضوابطه فيستطيع أنه يعني يتقن هذا العلم ويسهل له حفظه بهذا النظم قال أنه يسهل الحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظلماء يعني هو أنا الآن كأنه يقول بأنه يسهل الحفظ وهذه فائدة النظم يعني لو سألت لما نظمها لما لم يكن نثرا قلنا هو أراد بذلك التيسير والتسهيل والتقريب لطلب العلم حتى يحفظ والعلم ما حفظ العلم ما حفظ لا يصح العلم إلا أن يكون المرء قد حفظ هذا العلم قال كما يروق للسامع يعني يروق له ويطرب له السمع لأنه يخاطب القلب دائما علم العقيدة بالذات من العلوم الفائقة التي تخاطب قلوب العباد هذا العلم من العلوم الفائقة التي تخاطب قلوب العباد فالعالم حقا هو العالم الذي تراه يتقن هذا الباب وباب الاعتقاد فمن كان كذلك فهو الذي ارتقى مرتقا يعني راقيا في أبواب العلوم قال كما يروق للسامع وكما قلت يروق للسامع يضرب أذنه بذلك لأنه حقا يمس القلب لأنه حقا هذا العلم يمس القلب كلما كان المرء يعني أقرب إلى علم التوحيد كلما انتقى يعني ارتقى بقلبه ارتقاء عاليا وكلما حدث له نقاء القلب وسلامة القلب الذي به يصل إلى الله جل في علاه كما قال الله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم إلا من أتى الله بقلب سليم قال ويشفي يعني هذا النظم يعني قال فيه ويشفي من ظما وقد يكون هذا في النظم وقد يكون أيضا في أبواب النثر وكل فيه النفع لكن هنا طبعا هو يقول ذلك مادحا ما نظم هو ويقول بذلك أيضا بأنه يعني قد أعمل الذهن حتى يصل الأمر بالتسهيل والتيسير على طلبة العلم لحفظه وأيضا حتى يطرب أو تطرب الأذن ويرق القلب لمثل هذا النظم كما قلنا علم التوحيد بالذات في الخطاب على علم الله على علم بالله جل في علاه بأسماء الحسنى وصفاته العلى على علم بقدر الله جل في علاه بأركان الإيمان كلها تمس القلب ويرتقي بها المرء إلى المعالي بعدما أيضا هنا هيج المشاعر واستنهض الهمم لذلك قال فمن هنا نظمت لي عقيدة فمن هنا نظمت لي عقيدة أرجوزة وجيزة مفيدة قال نظمتها في سلكها مقدمة وستة أبواب كذاك قاتمة إذن هو يعني قد بين الإمام المصنف رحمه الله تعالى في مسألة النظم والاجتهاد في هذا النظم قال فمن هنا أي من هذا الباب أو من هذا المأخذ نظمت لي عقيدة يعني أنه قد يعني ضم الكلمات لأن أصل النظم هو ضم الخرزات بعضها إلى بعض في سلك واحد وقد يطلق على ضم الكلمات بعضها إلى بعض في بيت تشبيها بخرزات السبحة أنها في سلك واحد قال نظمت لي عقيدة نظمت مني عقيدة لإخواني ولطلبة العلم وللذين يبحثون عن سهولة تناول هذا العلم علم الاعتقاد وليرتقي به المرء إلى الأمان والهداية التامة وأيضا ليتقدم الناس لأنه كلما كان المرء أعلم بربه جل في علاه كلما قدمه الله جل في علاه على الناس وكلما كان بربه أعلم كلما كان مشتهرا بين الناس لأن الله تعالى يكافئه بما فعل جزاء وفاقا وأجرا تباقا وهو ليس بطالب لذلك هو ما طلب إلا ليرضي الله جل في علاه والله قد رفعه بهذا العلم الذي أتقنه فقد فعل ذلك كما قلنا قربة لله جل في علاه تيسيرا على إخوانه وطلبت العلم قال فنظمت مني عقيدة طبعا هو العقيدة عقيدة هنا فعيلة بمعنى مفعولة أي شيء معتقد ربط القلب عليه فالاعتقاد أصل العقد هو إحكام الشيء أصل العقد هو من العقد طبعا أصل العقد هو إحكام الشيء وضده الحل هذا أصله في اللغة هو إحكام الشيء وأما في الاصطلاح هو عقد القلب على عقيدة ما عقد القلب على عقيدة ما هو عقد القلب على عقيدة ما هذا الأصل في الاصطلاح ربط القلب على عقيدة ما، هذه هو الاعتقاد في الاصطلاح. وهو الحكم، الحكم على الشيء حكما جازما، الحكم على الشيء، وهذا يكون كما قلنا بأنه قد عقد قلبه عليه. وأصل الاعتقاد في القلب أم باللسان؟ أصل الاعتقاد هل يكون في القلب وباللسان أم في القلب فقط أم في اللسان فقط؟ السؤال مطروح لكم، بالقلب واللسان. نعم، القرآن أنيسي إيمان. أصبت كبد الإجابة الصحيحة، حيا هلا بليبيا وأهلها. نعم صحيح، هي في القلب، لا لا ليس في القلب واللسان، الاعتقاد في القلب فقط. إذا ما في أحد وصل إليه إلا هذه الليبية يعني الرشيدة. نعم هو في القلب، أصل الاعتقاد القلب، اللسان لا يدخل في ذلك. وإلا فالمنافق، المنافق يقول بلسانه، المنافق يقول بلسانه ولا تكون عقيدة. الاعتقاد أصله في القلب لأنه حكم الذهن الجازم على الشيء، هو حكم الذهن الجازم على الشيء، وهذا يخرج به اللسان، لا يدخل اللسان فيه. الاعتقاد لا مدخل اللسان فيه، وإلا المنافق لا عقيدة له. فأصل الاعتقاد هو القلب، وإذا قلنا أصل الاعتقاد هو القلب فقد يعقد المرء على قلبه، يربط على قلبه باعتقاد فاسد أو اعتقاد صحيح. فالمسألة ليست أيضا شرطا فيها العقيدة الصحيحة، بل قد تكون عقيدة فاسدة. فمن اعتقد على ما هو مخالف للواقع فنقول قد اعتقد عقيدة فاسدة، كاليهود اعتقدوا بأن عزير ابن الله، استغفر الله، واعتقد النصارى عيسى أيضا إله وابن إله. وذلك الحديث الشفاعة الطويل، قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم ينادى على أهل الكتاب فيقال من تنتظرون، فيقولون ننتظر ربنا، يقولون ننتظر ربنا. ممتاز ممتاز يا نمير. نعم اللغة هذه يعني. طيب إذا خلينا نعاتب أيضا، أنت متغيبة من زمن بعيد عن مجالس العلم، وتخلفت، والتخلف فيه ما فيه من النقص، والنقص فيه ما فيه من قطاع السلك النظم. وإذا انقطع النظم كيف يوصل؟ لابد أن نجد خللا في مسائل العلم عندك. لما تخلفت؟ لكن يعني نسأل الله تعالى أن يجعل لنا ولك الإدامة والاستدامة في طلب العلم. نعم الصحيح الراجح هي أتت بالدليل نفسه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولذلك العلماء يقولون لا إكراه في القلب، الإكراه على اللسان، فالاعتقاد لا إكراه فيه. فذلك نقول العقيدة تكون في القلب، وقد تكون صحيحة وقد تكون فاسدة. فاسدة كهؤلاء الذين نسبوا الولد لله جل وعلا، عقيدتهم فاسدة، فينادى فيهم من تنتظرون، يقولون ننتظر ربنا عزير كذا، وينسبوه لله ولدا، فيقول الله جل وعلا كذبتم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، فيتسقطون في نار جهنم جميعا. وأيضا النصارى يقول الله تعالى من تنتظرون، يقولون ننتظر ربنا، إلى أن يقول الله جل وعلا كذبتم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، ثم بعد ذلك يتساقطون في نار جهنم. فإذا العقيدة قد تكون صحيحة قد تكون فاسدة. لذلك قال فمن هنا من هذا المأخذ نظمت لي عقيدة، مني عقيدة من باب النصح. قال الله تعالى وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله والرسول والكتاب والأئمة المسلمين وعامتهم. وهذا من أعظم النصيحة، من أعظم النصح، ومن أعظم الصدقات هو نصيحة العلم، لا سيما في علم التوحيد. قال أرجوزة وجيزة مفيدة، كأن أقول هذه الأرجوزة الوجيزة نظمت فيها العقيدة، وعلى عقيدة، وهذه العقيدة عقيدة العقيدة العقيدة المرضية. قال هذه العقيدة العقيدة المرضية. فقال أرجوزة وجيزة، ثم مدح هذه الجوزة وصفها أنها وجيزة، وهذه أيضا فيها من البراعة، يعني هذا أيضا يعتبر مدح، يعني هو مدح الأرجوزة من وجهين. المدح هو أنه قال وجيزة، فهذه فيها مدح. وأي مدح في وجيزة؟ أي مدح فيها؟ أرجوزة وجيزة مفيدة، طبعا مفيدة هذا دلالة واضحة جدا على أن وصفها
وصفها بالإفادة ففيها ما فيها من المدح، لكن ووجيزة أيضا فيها ما فيها من المدح، يصف ما فعل بالمدح، يمدحه، يمدح فعله. وهذا توجيه سيأتي، لأنه ممكن أن تكون مأخذا ويقولون المفروض أن الفعل هذا لله، وما كان لله لابد أن يخفيه ولا يشتهد في إظهاره ولا يمدح نفسه بهكذا لأنه سبيل للرياء. سنبين أن الأمارد يفعلون ذلك، ولكن لعلة ليست قريبة من هذا الذي يعني يرد عليهم. نعم. وجيزة هل فيها مدح؟ عجيب عجيب، هذا السؤال من أعجب العجب. كيف والراجح ما له وما هذا؟ ما له وما هذا؟ يعني ما له؟ ما أدري ما فيه، ما أدري ما عندك. لكن نعم، هو الآن أبو طالب تكلم بلسانه في شيء؟ ما تكلم، عقد عقيدة على قلبه، عقيدة فاسدة. قلنا اللسان لا اعتقاد فيه. عجيب هذا، ما له وما هذا؟ ما له بطالب بما نحن فيه الآن في هذا الباب؟ نعم. ما زال السؤال مطروحا وأريد الإجابة. قال أجوزة وجيزة. نعم، هي المدح فيها بالإفادة، لكن وجيزة أيضا مدح، وجيزة أيضا مدح. وما المدح في وجيزة؟ المدح في وجيزة هو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال وأتيت جوامع الكلم، قال وأتيت جوامع الكلم. خلاص هذا خطأ، لا 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 تعاود كثيرا في هذا الباب، هذا خطأ. الاعتقاد أصله في القلب لا في اللسان. اللسان ليس محلا للاعتقاد بحال من الأحوال. اللسان مفاده آخره أنه يكون مغرفا للقلب فيظهر اعتقاد القلب، فلا تتحجر بعدم فهم، فلا بد أن تقف عند العلم. الاعتقاد أصالة في القلب، أصله في القلب لا في اللسان. اللسان آخره مفاده أقصاه بأنه ينطق ويكون مغرفة لما اعتقده القلب، فالاعتقاد ليس في اللسان بحال من الأحوال. ولذلك الآية التي أتت بها نمير يعني هي من أعظم التي توضح ذلك جلاء. فإن أغلق عليك فتمهل وراجع حتى أو اسمع أكثر من مرة تستفيد، لكن لا تغلق نفسك على شيء أنت مخطئ فيه. فهنا قال الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن، الطمأنينة هذه لا تكون إلا في الاعتقاد، فالاعتقاد لا يكون إلا في القلب. اللسان ليس محلا للاعتقاد. الوجازة كما قلنا فيها مدح، الوجازة مدح لقول السلام أتيت جامع الكلم، لكن كما قال المغربي بأنه وإن قلنا بأن الوجازة قد تمدح لكن لا تمدح استقلالا، لأنه قد يكون الإيجاز إيجاز بإخلال فلا يمدح، فلا يكون الإيجاز إلا بعدم الإخلال، فيكون الإيجاز هنا بالإفادة، فيكون الإفادة أظهرت بأنها مع الوجازة فيها ما فيها من الفائدة التي تفيد أهل العلم وطلبة العلم والطالب لهذا العلم. فهو قد مدح هنا الآن المنظومة التي نظمها، مدحها ومدح عمله، وهذا درج عليه العلماء المتقنين، أو درج عليه العلماء المتقنون، درجوا على مدح ما يفعلون. ولذلك انت ترى الترمذي نفسه قال يعني من اقتنى هذا الكتاب كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، يعني ينطق في بيته يتكلم، وانه جمع جملا من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذه فيها دلاله واضحه جدا على الاهتمام ومدح الكتب. وانت ما ترى من مؤلف الف كتابا الا وقد اتى في المقدمه بما يعني يهيج المشاعر الى اقتناء هذا الكتاب والاطلاع على هذا الكتاب للإفادة فيه. هذا ليس فيه من العجب والكبر، هو الخوف من مسألة المدح في هذا الباب أن يكون قد يتبدل للمرء أنه يمدح نفسه، أنه مثلا سبيل إلى الرياء أو إلى العجب أو إلى الكبر. الحق بأن الكثير من المصنفين عندما مدح العمل فقط من بابين، الباب الأول على أن التوفيق من الله جل وعلا. ولذلك ترى كثير من المصنفين والمؤلفين يقولون ويبدأون بالاستعانة بالبسملة كالاستعانة بالله جل في علاه، يعني أستعين بربي جل في علاه، أستعين بسم الله جل في علاه على التأليف والتصنيف، وأستعين بربي جل في علاه أن يوفقني إلى كل خير وبر، وإلى أن يوفق في وأن أسدد في هذه الكتابة. فإذا إذا هو الآن بيبدأ بأن المسألة من توفيق الله جل في علاه، بأن المسألة من توفيق الله وحده جل في علاه. فجاءت من توفيق الله، فهنا لا يسر إلى القلب العجب، ولا أيضا يسر إليه الكبر بحال. فهو المدح هنا الأولى في المدح هو أيضا ثناء على الله جل في علاه بأنه يحب أن يرى أثر نعمه على عباده، فهو الذي وفق عبده ويحب أن يرى ذلك عليه، فيكون من باب التحديث بفضل الله جل في علاه، يكون من باب التحديث بفضل الله، وهذا من باب الشكر. وهذا قال وأما بنعمة ربك فحدث، وهذا من باب الشكر. الثاني هو النصيحة للآخرين، كان يقول عز عليك أن تجد هذا في مكان آخر، وأنا الذي قد تعبت وسافرت وسهرت، وأنا الذي كبدت المشقة حتى أجمع هذا النظم، وحتى أنقضح ذهني مع كثير من فكري، وأيضا اطلاعي على كلام أهل العلم، فقدمته لك بلا مشقة أو بلا معاناة، سهلا يسيرا حتى تحفظه، فيجمع لك قواعد وأصول هذا العلم. فيكون أيضا لما يمدح هذا العمل يقربه تقريبا لطالب العلم من باب النصيحة، كأنه يقول عز أن تجد مثل هذه الفرائض والفوائد في كتاب آخر، وهذا من فضل الله عليه. فهو هنا كما قلنا يهيج المشاعر من أجل أن يصل المرء إلى النفع التام والعام بهذه المنظومة، على أنه يمدحها حتى يعني يجعل القارئ أو يجعل السامع يعني يهفو إليها أو يهفو قلبه إليها، فيحفظها حفظا تاما، فيكون منها يعني بالإتقان أو يصل بها إلى الإتقان. إذن المدح فيه أمران كما قلنا، الأول تحديد فضل الله جل في علاه، والأمر الثاني هو التقريب والتعاون على البر والتقوى والنصيحة لعباد الله جل في علاه، عملا بحديث تميم الداري في قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة ولا يمكن أن يرد عليه بأن هذا يعني هذا يدخل في قول الله في النهي الذي قال فيه الله جل في علاه في كتابه ولا تزكوا أنفسكم، وأيضا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المدحين أو نهى عن ذلك. فالصحيح الراجح في هذا الباب أن نقول بأن عدم تزكية النفس لها باب، عدم تزكية النفس لها باب، هو عدم تزكية النفس التي يصل بها المرء إلى العجب أو إلى الكبر، أو أنه يرائي في عمله ويكون بذلك محبا للممدحة، فلا يخلص عمله لله جل، فلا يخلص عمله لله جل في علاه، فتكون هذه من المآخذ عليه، فيزكي نفسه، وأيضا لا ينظر إلى خواتيم الأمور، فيزكي نفسه دون بالجهل بخواتيم الأمور، وأيضا يزكي نفسه بما يصل به إلى العجب أو إلى الكبر، فتكون المهلكة أيما مهلك. لكن قد يزكي عمله ويزكي ما هو فيه من الإتقان فقط كما قلنا من باب النصيحة من باب شكر الله جل في علاه، كما جاء أبو موسى الأشعري واختلف أصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يجامع ثم أكسل، فقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها عندما سألها أبو موسى الأشعري قالت على الخبير سقط، وهذه ممدحة تمدح بها علمها وتمدح بما فيها من الإتقان، وتقول أنا الذي أتقن هذه المسألة وقد جربت العلم وقد لمست ذلك عملا وفعلا وقولا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت على الخبير سقط. وأيضا ابن أبي طالب كان يقول ابن مسعود يقول أخذت من فم النبي صلى الله عليه وسلم 70 سورة نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، 70 آية نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخذتها من فم النبي صلى الله عليه وسلم، من فم النبي صلى الله عليه وسلم 70 سورة. فهو يمدح ما هو كما ما عنده من العلم حتى يعني ينصح الآخرين بالأخذ منه في هذا العلم، لذلك قد مدحها بقوله عجوزة وجيزة مفيدة، قال نظمتها في سلكها مقدمة، نظمتها في سلكها، وهذا أيضا من فعله ودلالة على إتقانه في هذا الباب، أنه قربها للقارئ أو للسامع. عندما يقول قال نظمتها في سلكها، وطبعا تعلمون أن الرجوزة ليس لها ليس لها سلك، لكنه شبهها بخرزات السبحة في ذلك حتى يقربها. وهذا طبعا أيضا فيها دلالة واضحة جدا على ما فعله علماء البلاغة والفصاحة، وهو تقريب المعنوي بالمحسوس، تقريب الذي في الذهن تقريبه بالنظر إلى ما في الواقع. وكأنه يقول يشد بعضها بعضا، لا تفترق لا تتشتت، فأنت لو أتقنت بالسمع ستصل إلى الإتقان في مثل هذا العلم، ستصل إلى الإتقان في مثل هذا العلم. قال: مقدمة وست أبواب كذلك خاتمة. يعني كأنه قال الآن أبين لك على هذا البحث الذي أو هذا النظم الذي يفيدك، قال بأنها من مقدمة وأنها أيضا من ستة أبواب كذاك خاتمة، يعني هي المقدمة التي تمهد لك حتى تتقن هذا الباب وتعلم ما فيه. ثم قال المقدمة وستة أبواب، وهذه ستة أبواب تكلم فيها على الغيبيات وهذا العلم الجليل علم التوحيد. قال وكذاك خاتمة، فيكونون المجموع ثمانية: مقدمة وستة أبواب وأيضا خاتمة، فتكون بذلك ثمانية. المجموع ثمانية كأنها ثمانية أبواب. قال المصنف رحمه الله تعالى، فقال المصنف رحمه الله تعالى: وسمتها بالدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية. قال وسمتها بالدرة المضية، وسمتها أي جعلت عليها علامة، لأن الوسم هو العلامة. كان أقول سميت هذه المنظومة أو وسمتها وجعلت عليها علامة بالدرة المضية. المضية يعني هذا تسهيل الهمز، والمعناها أنها مضيئة. طبعا هذا تسهيل الهمز من أجل استقامة البيت في هذا الباب. الدرة هي أعلى ما يمكن أن يقتنيه أهل البحار، وهذه الدرة لا يصل إليها المرء إلا بالأعماق، وإلا بالاجتهاد وبالجد، وإلا بالوصول إلى 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 شدة العناء حتى يصل إلى هذه الدرة. قال بالدرة المضية، يعني هذه التي لها إضاءة لقوة صفائها وحسنها وبهائها، تظهر بأنها تضيء تلمع في الأفق. فالحق بأن هذه الدرة، هذه المنظومة، هي درة حقة، لؤلؤة مكنونة، وهذه لا يمكن أن يقتنيها إلا من كان مستحقة، إلا من عرف قدرها، إلا من سعى سعيا حثيثا إلى اقتنائها. فهي درة مضيئة لكل من سمعها، لكل من قرأها وتدبر في دقائق ما فيها من العلم، لأن فوائدها كثيرة عظيمة جامة، لا سيما في هذه الأبواب المهمة وهي أبواب الاعتقاد، لا سيما في هذه الأبواب المهمة وهي أبواب الاعتقاد. قال وسمتها بالدرة المضية، وهي تتلألأ صحيح، والعلم كما قلنا العالم نفسه هو يضيئه، وما يضيئه ما يضيئ لذاته، بل هو ما يضيئ إلا بما عنده من العلم، كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه وارضاه: والعلماء نجوم السماء، وهم لم يضيئوا إلا بما عندهم من العلم، ولم تكن لهم هذه المكانة المرموقة إلا بما حصلوه من هذا العلم، من الكتاب أيضا ومن السنة. لذلك فهي درة مضيئة، وهي درة مضيئة، لؤلؤة تلمع في سماء الإسلام، لما تحويه من الجمل المفيدة في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة وهذا العلم الشريف وعلم التوحيد، كما قلنا الذي بتتمته تتم الهداية التامة، وأيضا يكون الأمان التام الكامل. قال الله تعالى: الذين أمنوا ولبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال وسمتها بالدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية. قال في عقد أهل الفرقة المرضية، طبعا في عقد هنا بمعنى الاعتقاد، يعني أنا يقول هذه الدرة المضية لأنها جمعت لنا اعتقاد أهل الفرقة المرضية، يعني جمعت لنا الجمل وأصول الاعتقاد عند هذه الفرقة التي سماها نفسها الفرقة الناجية، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم الطائفة المنصورة، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم الطائفة الظاهرة على غيرها، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم هي التي استمسكت وهي التي كانت مصلحة صالحة وهي التي قد أصلحت ما أفسد الناس. فقال في عقد في اعتقاد، في عقد يعني في اعتقاد، لأن هذا اسم مصدر، لأنه المصدر من عقد اعتقاد، فلما قال في عقدي يعني هنا يعني كأنه أتى بمعنى المصدر دون حروفه، فلذلك فهو اسم مصدر يدل على المصدر وهو لم يشتمل على نفس الحروف. قال في عقد أهل الفرقة المرضية، يعني في عقد أهل السنة والجماعة، في اعتقاد أهل السنة والجماعة، فكأنه قال كل هذه الأبيات التي نظمتها كلها ستتكلم لك وتبين لك وأيضا ستشرح لك أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، أصول اعتقاد الفرقة الناجية، أصول اعتقاد الطائفة الظاهرة على غيرها. وهذه الفرقة هي الفرقة المرضية، شو انظر يقول الفرقة المرضية، وهذه الفرقة المرضية والمعنى ذلك أنها الطائفة أنها الجماعة، وهي أيضا يعني إشارة إلى التقليل، إشارة إلى قلتها. قال المرضية، المرضية والمعنى ذلك أن لا تكون مرضية إلا إذا ارتضاها الله جل في علاه وارتضاها رسوله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء حقا هم الصحابة الكرام. يعني هذا الوصف لا 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 يستحق أحد قط بأن تكون الفرقة المرضية إلا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي من جاء بعدهم تبع من ائتسى بهم كما قال الله جل في علاه وألزمهم، وهذه الدلالة واضحة جدا أن هذه الفرقة المرضية التي ارتضاها الله جل في علاه مدحا لهم ووصفا لهم في الكتاب وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. شوف انظر هنا وصفهم الله وصفا دقيقا مهما جيدا، وهو بأنهم كانوا أحق بالتوحيد، وكانوا أحق بإعلاء كلمة الله جل في علاه، وكانوا أحق بالعلم بهذا بأصول هذا العلم المبين. قال وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، فمن جاء بعدهم تبعا لهم اتخذهم قدوة وأسوة يأخذوا أو ينهج نهجهم، سار على دربهم يأخذ حكمهم، والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك على كل شيء قدير. شوف انظر هنا، هذه مسألة رائعة ظاهرة باهرة بأن هذه الفرقة المرضية هم صحابة رسول الله، ثم من سار على نهجهم. وقد وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف كثيرة كما وصفه الله تعالى في الكتاب، قال الله في علاه محمد رسول الله والذين معه هذه الفرقة الناجية، والذين معه أشداء على الكفار. شوف الوصف الأول، أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. أوصاف وصفاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك وصفاء الله تعالى في كتاب، وأوصاف وصفاء النبي صلى الله عليه وسلم في سنته عندما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى الغرباء، ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء قال النبي صلى الله عليه وسلم أناس قليلون في أناس كثير صالح، أناس صالحون فأصفهم بالصلاح، قليلون في أناس كثير يعني من الفساد بمكان. قال الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنته، فهم صالحون في أنفسهم، يصلحون مصلحون. فانظر هنا الآن، هذه أوصاف تأتي تطرى لك لهذه الفرقة المرضية، لهذه الفرقة النارية، كما قال السلام ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من يا رسول الله؟ قال ما أنا اليوم عليه وأصحابي. فأول الوسم وأول الوصف الصحيح أنهم على الحق، على الجادة، على الحق، على رصانة العلم وأتقان العلم، وهو الكتاب والسنة، لأنه قال على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي الرواية الأخرى تكلم فيها على مسألة الغربة، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلحون ما أفسد الناس من سنتي، فمنهم أيضا أولا هم على الحق على الكتاب والسنة، الثاني بأنه ألزمهم كانوا اتقوا طبعا هذه الصحابة أصالة، الثاني بأنهم مستمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الثالث أنهم في أنفسهم صالحون، والتمسك بالسنة بسنة النبي صلاح وحده بذاته، الرابع أنهم مصلحون. فهذه أوصاف وصفها النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء كما وصفها الله تعالى لهم في كتابه. لذلك قال وسمتها بالدرة المضية، في بالدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية، والفرقة المرضية ارتضاها الله ورسوله، وإذا رضي الله ورسوله عن أحد فقد تم الرضا وتمت العناية وتم التوفيق والتسديد، بل وتمت النجاة في يوم القيامة، والسعادة والكرامة والسعادة والكرامة تمت له برضا الله عنه وبرضا النبي صلى الله عليه وسلم عنه. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا الزلات والسقطات والهنات والفوات. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فإنك أنت العز الأكرم. ونسأل الله رفع العلا أن ينفع بمثل هذه.